من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الآخر الذي يمكن أن نستدل به على أفضلية دفع العين بدل القيمة، صح، نحن أثبتنا بالدليل على أنه يجوز دفع القيمة بدل العين، لكن سؤال تفرع عن هذا، أيهما أفضل؟ كلاهما جائزة، أيهما أفضل؟ قال أصحاب دفع العين أفضل، وأتبنينا بعض الوجوه للاستدلال. هذا هو الوجه الذي تبقى. حاصله أنه نحن مر علينا في بعض المباحث السابقة عدة وجوه واستدلالات على لزوم دفع العين، منها مثلا سيرة قادة الإسلام، النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين كانوا يبعثون الجباة المصدقين ويأتون بالأعيان، زين إذا يجوز دفع القيمة خش وفروا هالجهد كله عليهم وأخذوا القيمة بكل سهولة، علاش تعب هذا؟ مثلا هذا الوارد في صحيحة بريد بن معاوية، وجوه أخرى استدلينا بها على لزوم دفع العين. خو بعدين هذا قلنا لا، لم يثبت لوجود دليل معتبر أكيد على جواز دفع القيمة. خو إذن إذا لا نحافظ على هذه الوجوه وهذه الأدلة، لكن نلغي الجانب الإلزام بها لثبوت الرخصة بدفع القيمة بدل العين، ويبقى منها أصل الرجحان وأصل الاستحباب. هذا إذن تقريب آخر للاستدلال، بأن نفس الوجوه اللي استدلونا بها على لزوم دفع العين، لكن اللزوم لم يبقى لوجود الأدلة على جواز دفع القيمة بدل العين، فنقول بالاستحباب. هذا بالملخص الوجه. إذن هذا الوجه إذن وهو ما ترتيب جدا موجود. المهم ما تقدم من التقريبات، الوجه الآخر ومنها ثالث الرابع هو ما تقدم من التقريبات الدالة على لزوم دفع الزكاة من الأعيان، منها رواية كانت في الدعائم أنه تدفع الزكاة الحنطة حنطة والشعير شعير والتمر تمر، عدة وجوه استدلنا بها على لزوم دفع العين، هاي نفسها نستفيد منها هنا، وبشهادة صحيحة بريد بن معاوية المتقدمة وأمثالها الدالة على أن سيرة قادة الإسلام جرت على إرسال الجباة لقبض العين من المكلفين، فإن لم نقل بتعين دفع العين بما دل على جواز دفع القيمة فإنها تدل على أفضليته واستحبابه. تنزلنا صحية أدلة بظاهرها تدل على اللزوم، لكن مقابلها أدلة تدل على إجزاء دفع القيمة بدل العين، ما بقي لزوم فيها، لكن أصل الرجحان وأصل المطلوبية بقي فيها ويرد عليه على هذا الوجه. واحد، إن هذه السيرة كانت في بداية التكليف قبل أن ترد الرخصة بدفع القيمة، ولذا قلنا أن الأصل في دفع الزكاة أن يكون من الأعيان. هذا من تستدل أنت بإرسال الجباة ويجمعون الأعيان وكذا، هذا كان في، أنت تقول في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، خو الرخصة ما كانت يومئذ بدفع القيمة، الكلام الآن بعد ورود دفع القيمة إذن بها. ثانيا، ما ذكرنا من أن هذه السيرة كانت في زمان صدر الإسلام، حيث العملة النقدية شحيحة، وكانت بعض المعاملات تجري على نحو المقايضة أعيان بأعيان لشحة العملة النقدية، وكانت نفس الأعيان الزكوية أموالا متداولة صالحة لأن تكون أثمانا. إذن فهذه أدلتك أو استدلت بها كأنه بعيدة أو قبل أن يتحقق موضوع العملة النقدية أصلا. ثالثا، إن هذا التقريب مبني على كون الوجوب مركبا من جنس وفاصل، فعند سقوط الفاصل اللي هو الإلزام برخصة دفع القيمة يعني يبقى أصل الرجحان والمطلوبية اللي هو الجنس، ويرد عليه أن الوجوب بسيط. أحسنتم. إذن هذا هو الرد الآخر، إذا سقط المطلوب هذا علم، ليس على نحو تعدد المطلوب حتى إذا سقط مطلوب بقي المطلوب الآخر. لا، الوجوب أمر باعث محرك طلب، فإذا سقط سقط بالكلية، الاستحباب يحتاج إلى دليل جديد، هو ليس أمر مركب من جنس وفاصل، جنس المطلوبية وفصل الإلزام بالفعل وعدم الرخصة بالترك، حتى تقول لما سقط الفصل لما دل على إجزاء دفع القيمة بقي الجنس، ليس الوجوب هكذا، فهذا التفكير ليس صحيحا. هذه إذن تبرعنا بثلاثة واربعة وجوه لتقريب هذه الفكرة التي قالها الأصحاب. إذن لم يتم لدينا دليل على أفضلية دفع العين، وإن قاله الأصحاب وفي العروة كذلك وفي الشرايع وفي غيرها من المصادر وعند الشيخ الطوسي، لكن لم يتم لدينا دليل. نعم، دفع العين أحوط، هذا صحيح، لأن الأصل في الزكاة العين، هذا تمام، والرخصة اجت بعدين بإجزاء دفع القيمة، وإلا الأصل وفي الأربعين شات شات، وفي الخمسة إبل شات، وفي الغلات العشر كلها أعيان، بعدين جاء الحكم بإجزاء دفع القيمة، فإذا أحوط دفع العين، ما أخذ بالرخصة نبقى، لأن الأصل في الزكاة العين، ولوجود المخالف مثل الشيخ المفيد الخالف في الأنعام قال لا يجزي إلا دفع العين، فالأحوط إذن أن نقول بدفع العين، هذا صحيح، لكن هذا الاحتياط لا وجه له. إذن لكن هذا الاحتياط لا وجه له، شنو خالف المفيد علي أنا احتاط، ما عندك دليل على إجزاء القيمة، خلص بعد شنو وجه الاحتياط بعد قيام الدليل على اجزاء دفع القيمة؟ ولو سلمنا وجود مسوغ للاحتياط كما لو كان للخروج من خلاف الشيخ المفيد، هذا الذي قاله صاحب الجواب قدس الله نفسه، فالاحتياط لا يقتضي كونه افضل، احوط لا يلزم منه كونه افضل. هسئل هنا اذن لا يوجد دليل على هذه الأفضلية، غاية ما يمكن أن يقال أنه أحوط باعتبار الأصل في الزكاة دفع العين، وإجى بدليل خلص جواز دفع القيمة، فطبعا الأحوط هو العمل بأصل الموضوع، خاف الرخصة بها هنا وهناك، أريد نتقدم خطوة بعد أكثر، بل إننا قد نجد ما يؤيد رجحان دفع القيمة على عكس ما تقوله، مو أفضلية دفع العين، أفضلية دفع القيمة. مثل ماذا؟ مثل ألف ما تقدم في صحيحة عمر بن يزيد وموثقة إسحاق بن عمار، حيث قال عليه السلام ذلك أنفع له يشتري ما يريد، هي ورد في زكاة الفطرة، يقول لي ابن رسول الله سر أعطي دراهم ودنانير بدل هذه الأمور الأعيان الزكاة، قال ذلك أنفع له يشتري ما يريد، بدل ما تلزم أنت تطي تمر تطي عرق تطي شعير تطي نقيد، يجوز محتاج ثياب، يجوز محتاج أمور دلها، محتاج أي شيء آخر، جيد، هو إنما تخفيف عليكم، قلنا أعطي من الحنطة حنطة ومن الشعير شعير، باعتبار أنت عندك نصاب من الحنطة، أنت من كلفك نقد يقول لك أعطي من النصاب، أما إذا تعطي من القيمة هذا أنفع للفقير. فهذه الرواية وين وردت؟ في زكاة الفطرة، بس نتمسك بعموم التعليل، عموم الملاك، ذلك أنفع له يشتري ما يريد، فنتمسك بعموم الملاك في هاتين الروايتين اللي هما في زكاة الفطرة قلنا، لكن ملاكهم عام ذلك. إذا أيهما أفضل الآن؟ القيمة، القيمة. فنتمسك بعموم القيمة بعموم المناهج. باء على ماذا؟ على نريد أن نستدل على أفضلية القيمة على غيرها من أنواع زين. فباء إذن إن بعض مصارف الزكاة كالمصالح العامة، الزكاة أين تصرف؟ في سبيل الله، في وجوه البر والإحسان، بناء مستشفيات، بناء مدارس، إنشاء جسور، هذه ما معنى دفع العين فيها؟ شو يسوون بالحنطة والشعير والشاة والمسنة والتبيع الحولي؟ يردون نقد حتى يبنون هذه المنشآت. شوف هذا إذن الأمر الثاني اللي يجب أفضلية القيمة. إن بعض مصارف الزكاة كالمصالح العامة لا معنى لدفع العين فيها كما تقدم في بعض المطالب، حتى قال المحقق الهمداني بوجوب دفع القيمة أحيانا. سمعنا من المحقق في بعض المباحث هاي، والأحيان يجب دفع القيمة لأن المورد مو من تدفع العين به، نحتاج قيمة، نحتاج عملة نقدية حتى نقوم بهذه المشاريع. إذن بين الأمر ماذا لازمه؟ أنه يكون دفع القيمة أفضل. فالقول المختار إذن هو مراعاة ما هو الأنفع للمستحق والأصلح لحاله. قد يكون العين أنفع أفضل دفع العين، مثل شلون أخذنا من روايات إهراق الدم وإلى أمثاله. قد يكون ناس من ما ماكل اللحم، وإذا تدفع قيمة القيمة ما يصرفها، أو اللي وصلنا ما يكفي يشتري به لحم من السوق، فقد يكون مناسب أن تدفع من العين حتى الفقراء يأكلون من اللحم مثلا ممكن. وقد يكون أحيانا دفع القيمة لعندنا مشروع بناء مدرسة، بناء مستشفى، نحتاج إلى نقد، شو نسوي بالأعيان ونحير بيهن ونعرضهم بالسوق يأخذون من عد بنصف قيمة؟ لا، أعطونا عملة نقدية. فإذا هذا هو القول المختار. فالقول المختار إذا لا نقول بأفضلية العين كما قال الأصحاب ولا أفضلية القيمة، ما هو أنفع. فالقول المختار هو مراعاة ما هو الأنفع للمستحق والأصلح لحاله، جمعا بين النصوص وتمسكا بعموم التعليل أن ذلك أنفع له. إذن فالكلام يدور مدار الأنفع له سواء كان عينا أو قيمة. والمنفط عدم تعليق أي من المحشين على العروة الوثقى وهم 15 من الأعلام على قول المصنف لما قالوا أن الإخراج من العين أفضل. 15 محشي ومعلق على العروة لم يعلق أحدا، وربما كان ذلك لأن الحكم استحبابي فلا يجدون يعني محفزا لذلك. هذا إذن انتهينا من أي مسألة؟ المسألة الثانية المتفرعة عن مبحث إجزاء القيمة، قلنا تتفرع هنا مسائل. المسألة الثانية كانت أنه نعم سلمنا يجوز دفع القيمة النقدية بدل العين، لكن أيهما أفضل؟ نحن الناس نهتم بالمستحبات كما نهتم بالواجبات، أيهما أفضل؟ الأصحاب قالوا دفع العين أفضل، ورأينا أن الدليل لا يساعد على ذلك. فالصحيح إذن هو ياهو الأنفع للمستحق والأصلح لحال المورد الذي تريد أن تصرف الزكاة فيه. المسألة الثالثة أيضا متفرعة، هنا المسألة الثالثة، قد تتغير قيمة العين المطلوب إخراجها في الزكاة من حين تعلق الوجوب بالمال الزكوي إلى حين إخراجها، وقد يكون المالك في بلد غير بلد النصاب الزكوي وتختلف قيمة العين بين البلدين، فما هي القيمة التي يجب إخراجها؟ مسألته اليوم دار الحول 12 وجبت الزكاة، بس هو خلو نفس اليوم راح يؤدي يمكن بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، بهالمدة هاي ما بين تعلق الوجوب إلى الأداء تغيرت قيمة العين صعودا ونزولا، فما هو المدار؟ أي قيمة؟ قلنا هذه مسائل فرع القول بإجزاء دفع القيمة. زين تغيرت القيمة، أعطي قيمة يوم الوجوب، أعطي قيمة يوم الأداء، أعطي مثلا أعلى القيم اللي صارت خلال المدة. هذا ما العين موجود، يمكن العين تالفة فأعطي قيمة مثلا العين يوم تلفها، وهي احتمالات. فالكلام إذن هذه هي المسألة الثالثة، وأيضا متفرعة كما ترون على المبحث الذي نحن فيه. تقول إجزاء دفع القيمة، وهي صارت مسألة ثالثة الآن تفرعت عليها. قد تتغير القيمة من حين تعلق الوجوب إلى حين الأداء، فأي قيمة التي نعطي؟ قيمة يوم تعلق الوجوب، قيمة يوم الأداء، أعلى القيم الموجودة بينه؟ هذا البحث اللي في المكاسب نأخذه في الضمان، أي قيمة تضمن في المثل المثل وفي القيمة القيمة، أي قيمة تضمنها؟ وخلاف، هذا الخلاف يمكن أن ننقله إلى هنا. إذن أي قيمة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني في نفس المسألة أيضا، أنه قد يكون المالك في بلد ونصابه في بلد آخر، يريد يدفع القيمة، أي قيمة يدفع؟ قيمة بلد النصاب لو قيمة البلد الإخراج الذي هو فيه؟ مسألة إذن لاحظ، فهي المسألة الثالثة. إذن سؤالنا عن القيمة، ما هو المدار في هذه القيمة؟ هل المدار يوم الأداء أم يوم الوجوب؟ هل من حيث الزمان ومن حيث المكان، مكان النصاب أم مكان الإخراج اللي هو فيه؟ واضح إذا موضوع المسألة. قال السيد قدس سره في العروة الوثقى: المدار في القيمة على وقت الأداء. يا أهل الأخير، سواء كانت العين موجودة أو تالفة، لا على وقت الوجوب. وهذا سؤالكم كان يقول أنه على وقت الوجوب، على وقت الأداء، قال لا تكمل، على وقت الأداء خلاص محسومة، وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة. قال: ثم المدار على قيمة بلد الإخراج لا بلد النصاب، إن كانت العين تالفة، وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه. هذه إذا المسألة التي حسمت هذا الخلاف وهذه الأسئلة الموجودة هنا. إذن إذا تسأل عن الزمان وتغير القيمة بحسب الزمان، من زمان من وقت الوجوب إلى وقت الأداء، فنقول لك القيمة المطلوبة هي قيمة يوم الأداء، يوم الإخراج، سواء كانت العين تالفة أو موجودة. أما إن كنت تسأل عن التغير القيمة بحسب المكان وتقول أن القيمة في مكان وبلد النصاب شكل، والقيمة في بلد الإخراج شكل آخر، فيقول لك هنا تفصيل بين العين الموجودة والعين التالفة. فإن كانت العين تالفة فالقيمة في بلد الإخراج، وإن كانت موجودة العين ففي بلد النصاب. هذا إذن الكلام اللي نأخذه من الرسالة العملية. احنا أخوة الآن ما ندرس رسالة عملية، ندرس بحث، نريد نشوف الاستدلال. أقول: تضمنت المسألة عدة أحكام تندرج ضمن عنوانين اللي احنا سألنا عنهما، الوقت والمكان. الأول: المدار في القيمة على وقت الأداء مطلقا، سواء كانت العين موجودة أو تالفة. ولا بد أنه يريد بالعين المال الزكوي لا عين الزكاة. من يقول سواء كانت العين موجودة أو تالفة، أي عين يقصد؟ المال الزكوي لا عين الزكاة، لأن الزكاة لا تتعين في المال الزكوي فيمكن إخراجها من غيره، وتتوقف صحة ما اختاره صاحب العروة قدس سره على تمامية أمرين. إذن خلونا نحلل وننظر فيما قاله صاحب العروة هل هو صحيح أم لا، لكي يكون ما قاله الآن بعد حددنا، لأن صار محورين عندنا للكلام، محور بحسب الوقت ومحور بحسب المكان. الآن نؤجل محور المكان، خلينا محور الوقت، أنه أي ما هو المدار، أي وقت للزكاة نعطي قيمتها، قيمة وقت الوجوب لو وقت الأداء لو غيرها من الاحتمالات. فالآن نحن في هذا المحور، أي قيمة بلحاظ الوقت، والمحور الثاني أي قيمة بلحاظ المكان. صاحب الأروى قال مطلقا سواء كانت العين موجودة أو تالفة قيمة وقت أداء. هذا لكي يكون صحيح يتوقف على تمامية أمرين: واحد، إن الوجود متعلق بالعين كالشاة في الأربعين شاة أو الإبل الخمسة، وإن القيمة على نحو البدل، وإن المبادلة مبادلة العين إلى القيمة تحصل عند الأداء والإخراج، لأن الرخصة واردة في الإخراج بالقيمة وليس في أصل التكليف. لذا فصلنا بينهما في القول المختار، تتذكرون قلنا على مستوى الأداء، قبلها على مستوى أصل التكليف وعلى مستوى الأداء، لأن هذا الإجزاء دفع القيمة هذا وين وارد؟ في مستوى الإخراج والامتثال، أما على مستوى أصل التكليف، التكليف متعلق بالأعيان، في الأربعين شات شات وهي عين، في الخمسة إبل شات وهي عين، في الغلات العشر ونصف العشر وهي عين، نسبة من العين الأصلية. فإذا هاي المقدمة الأولى، أن الوجوب متعلق بالأعيان، وأن التكليف أولا وبالذات متعلق بالأعيان، إنما هذا الذي دل على أجزاء دفع القيمة هذا وين؟ هذا في الامتثال، هذا في الأداء، وأن هذه القيمة ليست تكليف أول وبالذات، ليس تكليفا أصليا، وإنما هو بدل عن العين، تخفيف وتيسير للمكلفين. والمبادلة لما كانت القيمة على نحو البدل، المبادلة متى تحصل؟ حين الإخراج، يعني هذا من حين تعلق الوجوب ذمته مشغولة بالأعيان إلى أن يريد يؤدي، بعدها ذمته مشغولة بالأعيان، لما يريد أن يؤدي يقول توجد رخصة لك أن تعطي بالقيمة وبالعين. فالمبادلة متى حصلت؟ حين الامتثال، حين الأداء حصلت المبادلة بين العين وبين القيمة، وإلا على طول الخط من الوجوب إلى الأداء هو ذمته مشغولة بالعين. فهذه الرخصة واردة وين؟ في زمن الامتثال، زمن الأداء، حينما يؤدي نقول له تأدي أنت ترى مخير تيسيرا من الشارع المقدس. هاي إذن يبدو تامة هذه المقدمة الأولى، لأن صحة كلام المصنف الأروى تتوقف عنها. ثانيا، أمر الثاني اللي لازم يتم، إن العين الواجب إخراجها لا تتعين في نفس المال الزكوي. لما يقول في الأربعين شات شات، لازم تخرج هذه الشات من هذه الأربعين شات؟ لا، عليك أن تخرج شات، يمكن أن تكون من خارج هذه الأربعين شات، ما تتعين به. لما عند 1000 كيلو طلع طن من الحنطة وعليه العشر، يعني 100 كيلو مولى يعطي منها على تفصيل، طبعا هذا موجود أن هل يجوز إخراج الرديء بدل الجيد، فلان بدل فلان، هاي أمور تفصيلية، وإلا هو العين مولى من نفسه، هاي هم نثبت، إن العين الواجب إخراجها لا تتعين في نفس المال الزكوي فيمكن إخراجها من غيره، أي أن المطلوبة جنس الشات وليس الفرد المنتشر أو المشاع حسب الأقوال في المال الزكوي. فمدبر أن تدفع شات من هذه الأربعين، ولذا يكون أداؤها من غير النصاب على وجه الأصالة للبدلية. شخص عنده 40 شات لكن يريد يدفع الشات منها، مستعز به مربيه على إيده، يروح يشتري شات من السوق ويعطيها زكاة، ماكو مال، مو إلا يخرج من نفس الأربعين. فإذن هاي المقدمة الثانية أيضا صحيحة وتامة ومتفق عليها، إذا تمت هذه إذن صار قول صاحب الأرض صحيح وتام، والأمران تامان. هم تقول أن صحة كلام العروة يتوقف على تمامية أمرين، لأن الأمرين تامان والأمران تامان، فهذا القول صحيح من صاحب العروة ابتداء. شو يعني ابتداء؟ هذا نقول ليش ابتداء يعني إلى هنا هذا القول صحيح، لأن ذن الأمرين تامين ومقتضاهم مقتضى ذن الأمرين أن يحمل الروح هذا الحكم، إذا تم الحكم تم، لأن بمحصلة ذن الأمرين إذن هذا الشخص الذي تحقق عنده نصاب زكوي وجبت عليه زكاة، الزكاة مقدرة بماذا؟ بأعيان، وهذه الأعيان هي مشغولة ذمة بها إلى حين الأداء، لما يريد أن يؤدي يستطيع أن يؤدي بالأعيان المقدرة عليه أو بالقيمة، فمتى تحصل المبادلة بين العين والقيمة؟ يوم الأداء. فيا قيمة إذن المطلوب منا أن يعطيها يوم الأداء. خلاص إذن هذا الكلام صحيح، لكن ابتداء، لأن الوجوب متعلق بالأعيان المذكورة والواجب يبقى مقدرا بالعين الخارجية كالشاة في الأربعين والخمسة من الإبل، والمالك ضامن لها حتى أدائها بنفس العين أو ببدلها حينئذ، أي في وقت الأداء. فالملحوظ القيمة الفعلية حين الأداء الذي هو وقت المبادلة بالعين، ولا عبرة باختلاف القيم من حين الوجوب، ولا يؤثر تلف العين في الحكم، هذه فائدة الأمر الثاني اللي جعلنا، ولا يؤثر تلف العين في الحكم إذا كان على نحو لا تسقط معه الفريضة، لأن تلف النصاب لا يوجب تلف الفريضة، لأن الواجب لا يتعين في نفس النصاب كما قدمنا في الأمر الأول. إذن هي فائدة الأمر الثاني والمقدمة الثانية التي ذكرناها، لولا المقدمة الثانية لكان الزكاة متعينة في هذا النصاب، فإذا تلف النصاب بعد حينئذ، ونفترض أن العين الزكوية قيمية، فبعد يأتي المبحث مال هل القيمة يوم التلف إلى آخره، لكن لما قلنا بالأمر الثاني أن العين الواجب إخراجها لا تتعين من نفس النصاب الزكوي، إذن هو لما صار عنده نصاب 40 شات وجب عليه إخراج الشات، حتى لو تلفت كل هذه الأربعين شات، هو ذمته اشتغلت بشات، والشات ليست من هذه الأربعين متعينة حتى تتلف بتلفها. هاي الأمر الثاني اللي ذكرنا. إذن إلى هنا قلنا ابتداء هذا الكلام إلى هنا صحيح، ماذا نريد ابتداء؟ وإنما قلنا ابتداء لأنه كان على المصنف قدس سره أن يقيد هذا الإطلاق بما لو عزل القيمة حال وجود العين فإنها تتعين حينئذ سواء ارتفع السوق أو انخفض، أما إذا لم يعزل العين أو القيمة فالمدار يوم الأداء. فإطلاق المصنف إذن فيه تجاوز على شيء هو يلتزم به قدس سره. أنت تقول القيمة يوم الأداء، زين أنت في مسألة أخرى سنذكرها له يقول إذا عزل الزكاة بأي نحو يعزلها، سواء يعزلها عينا أو قيمة، قال تعينت، زين فإذا إذا هذا الشخص كنت تقيد هذا الإطلاق تقول قيمة يوم الأداء مطلقا، لا مو مطلقا إلا إذا عزلها، لأن إذا عزل القيمة صارت ذمته مشغولة بهذه القيمة، بعد ما لا علاقة بالعين ارتفعت قيمتها أو انخفضت قيمتها، لأن تعينت زكاته بهذه القيمة المعزولة. هل قلنا ابتداء قبل قليل؟ ابتداء، لأن إلا هنا هذا الكلام صحيح، لكن كان عليك أن تقيد وتفصل بلحاظ الأزل. وقد التزم السيد صاحب الأرض قدس سره بهذا المبنى في مسألة أخرى، قال قدس سره في فصل آخر، هذا الكلام السحن اللي نبحثه في زكاة الأنعام مسألة 6، لكن هل مسألة العزل موجودة في فصل في زكاة الغلات؟ المسألة 34. قال قدس سره يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر، تبقى القيمة، شوف، مع عدم المستحق بل مع وجوده أيضا على الأقوى، وفائدته فائدة عزل الزكاة صيرورة المعزول ملكا للمستحق، خلاص اعتبر امتثال تحقق وأداء تحقق أدى ما عليه، بقى قضية الإيصال للمستحق هذا أمر آخر، ملكا للمستحق قهراه حتى لا يشاركه المالك عند التلف. إذن وفائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحق قهرا حتى لا يشاركه المالك عند التلف، ويكون أمانة في يده، وحينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحق. إذن هذه المسألة متبنية سيدي يزدي وفي العروة الوثقى، نعم في موضع آخر ليس هنا، لأن هذه المسألة اللي نحن نبحث قلنا في فصل زكاة الأنعام مسألة 6، وهذه المسألة 34 في زكاة الغلات، لكن نقل المفتى أنت تقول إذا عزل الزكاة من نفس العين أو من أي مال آخر، تعينت الزكاة بهذا، بعد خلص ما علاقة بعد يوم الأداء ولا غيره، لأن تعينت الزكاة بهذه القيمة المعزولة. أقول فإذا عزل القيمة تعينت الزكاة بها، ولا يبقى موضوع حينئذ للحديث عن اختلاف قيمة العين، انتهى اسم الموضوع. بعد شنو أي قيمة تدفع قيمة يوم الأداء؟ معزلة الزكاة انتهت. أما إذا عزل الزكاة عينا، هؤلاء عزلها قيمة بما تعينت القيمة، بعد انخفضت وارتفعت من علاقة، وإذا عزلها عينا، أما إذا عزل الزكاة عينا وبقيت العين إلى حين الأداء وجب دفعها، نفس العين لتعين الزكاة بها، ما لحق بعد لا يبدلها ولا يبيع ولا يشتري، مو مالتها أصلا، هاي زكاة. فإذا إذا موجود العين المعزولة يدفعها نفسها، ولا يجوز التصرف فيها، هاي العين المعزولة، ولا التبديل بالقيمة، لأن دليل التقويم أي دليل دفع بالقيمة والإجزاء بالقيمة منصرف عن المقام. يعني هذا البحث اللي انتهينا منه يجوز دفع القيمة بدل العين، هذا في امتثال الزكاة، هذا لا يشمل ما نحن فيه، الزكاة المعزولة عينا هاي خلص قلنا صارت ملكا للمستحق، هذا ما يشمل دليل إجزاء القيمة. نعرف تعبير السيد الخوي يعني جميل ومختصر مرات، يعني كلمة مختصرة جملة إلا بها. يقول عن دليل إجزاء القيمة، يقول فإنه دليل دفع القيمة ناظرا إلى جعل القيمة زكاة لا جعل الزكاة قيمة. لطيف، تعبير جميل، هذا يعلل لي أنه هذا المقام هنا إذا عزل العين عزل الزكاة من العين، يجوز لأن يدفع حينئذ. يقول انتم تقولون اسمعنا في البحث عندكم يجوز دفع القيمة بدل العين، يعني صح العين عازلها للزكاة، بس شو السامن أدطيها حلة العين أدطي قيمة بدل، يصير ما يصير؟ هذاك الحكم كان ابتداء قبل أن تعزل، أما إذا عزلت تعينت الزكاة بهذه العين، ما يجوز التصرف بها ولا التبديل بالقيمة. هنا كلمة السيد الخوي يقول دليل إجزاء القيمة ناظر إلى جعل القيمة زكاة لا جعل الزكاة قيمة. هنا عندك هاي العين زكاة هي بنفسها تعين الزكاة، ليس تجعلها من التعابير الأدبية، لكنه حتى هذا الذوق الأدبي يكون. إذن إذا العين موجودة كلامنا بعد العزل، إحنا ما راح نبحث هسه العزل بالتفصيل، لكن نريد نشير أنه هذا لازم يقيد هذا الإطلاق. إحنا مو مسألتنا الآن في عزل الزكاة، لكن نشير إلى أنه إذا عزلها قيمة هو خلص هاي القيمة هي اللي لازم يدفعها، ما عليه بعد الأعيان زادت أو نقصت قيمتها. وإذا عازلها عينا فإن كانت العين موجودة لازم يدفعها بعينها، ما يجوز لا تبديلها بالقيمة ولا إعطاء عين الدالة، لأن خرجت من ملك انتهت وإن كانت تالفة. أما إذا تلفت العين المعزولة على نحو موجب للضمان فإنه يجب عليه دفع المثل إن كان المعزول مثليا، والقيمة إن كان قيميا بحسب المختار في القيمة المضمونة مما يذكر في المكاسب. الآن بس نتقل على الفكرة الإجمالية، لأن نحن لسنا بصدد هذه، ونريد أن نشير إلى أن صاحب العروة كان عليه أن يفصل يعني مبناك هذا، وأنت ملتزم بهذا المبنى، فأن تطلق الكلام أن القيمة المدار وقيمة يوم الأداء مو مطلقا إلا إذا عزل الزكاة، فإذا عزل الزكاة تعينت بعد لا كلام عن ارتفاع وانخفاض القيمة. بقى أنت ما هي عينك المعزولة، هل هي قيمة خلص إذا هي القيمة هي انتهى الموضوع محسوب ما علينا بعد بارتفاع. وإن كانت المعزولة عينا فالعين إن كانت موجودة هم ندفعها نفسها، لا يجوز تبديلها ولا إعطاء قيمة بدلا عنها. وإن كانت العين تالفة، هاي العين المعزولة للزكاة تالفة، نقول لها القواعد اللي أخذناها في كتاب المكاسب، إن كانت مثلية ادفع مثلها، وإن كانت قيمية ادفع قيمتها، يا قيمة تدفع هاي هم ترجع للمكاسب بالضمان، هل قيمة يوم التلف قيمة يوم الأداء إلى آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.